نعم إن شاء الله. حياكم أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله ربي العالمين. اللهم وصل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام ما زال في شروط أعمال المصدر، وتقدم أمسي أنه يشترط بالمصدر لكي يكون عاملا عمل فعله ثمانية شروط. تقدم الكلام عن الشرط الأول، وهو يصح أن يحل محل الفعل محل المصدر فعل مع أن المصدرية أو فعل مع ما المصدرية. ثم المصنف بعد ذلك تحدث عن الشرط الثاني، قال ألا يكون مصغرا، فلو كان المصدر مصغرا لا يصح أن يكون عاملا. وهناك خلاف بالمصدر المجموع، منهم من قال أيضا نشترط ألا يكون مجموعا، ومنهم من قال لا نجيز المجموع واستدلوا بشاهد من كلام العرب. اليوم محل كلامنا نتحدث عن الشرط الثالث، وهو المصنف يقول ألا يكون مضمرا، بمعنى أرجو الاتفاق معي إخواني، أي ألا يكون المصدر ضميرا. إخواني تحديدا هو مو المصدر ضمير، أرجو الالتفات للنكتة في الكلام، أي أن يكون ضمير يعود على المصدر، أي لا يصح لك أن تجعل ضميرا يعود على المصدر يعمل عمل الفعل. مثال كيف؟ الآن هنا أرجو الالتفات معي، أقول ضربي زيدا حسن. هنا ضربي إخواني نقول ضربي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وحسن حسن نجعلها خبر، نقول خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، خبر لضربي. زين طيب زيدا ما هو إعرابه؟ يقولون زيدا مفعول به للمصدر لضرب، لأن ضرب يعمل عمل فعله، وضرب فعله ضرب، وضرب يأخذ فاعلا ومفعولا، فلذلك زيد نصب على أنه مفعول لضرب وفاعله الياء. الياء هاي ضمير في محل رفع فاعل لضرب للمصدر. هذا الكلام صحيح، لكن الكلام نكمل العبارة، وهو أمرا قبيح، أي وهو يعني ضربي، يكون الكلام هكذا ضربي زيدا حسن وهو أي ضربي عمرا قبيح. هنا محل الشاهد، المصنف يقول هو عمرا قبيح، هذا لا يصح، بمعنى لأن الضمير هو يعود على المصدر المذكور وهو ضرب، ضربي يعود على ضرب، وهذا هو لا يصح أن يكون عاملا بعمر على أن عمر يكون مفعولا به للمصدر أي للضمير الذي يعود على المصدر. فمحل الشاهد إخواني هو عمرا. المصنف يقول هذا التركيب ليس صحيحا، لماذا؟ يقول لأنه هذا الذي يعود على المصدر لا يصح أن يكون عاملا عمل فعله ويأخذ مفعولا به وهو عامر. سؤال، لماذا المصدر المضمر أي إذا جاء المصدر ضميرا لا يصح أن يعمل عمل فعله؟ يقول المصنف لما تقدم في تعريف المصدر. نعود لتعريف المصدر، المصنف عرف المصدر قال هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، وبينت لكم آنذاك ما المراد بالجاري على الفعل، أي المجتمل على حروف الفعل. فالسؤال، الضمير هو يعود لمن؟ للمصدر. المصدر منه ضرب، ضرب فعله ضرب يضرب. هنا هو هذا الضمير هو، هل فيه حروف الفعل؟ من الفعل ضرب أو يضرب؟ هنا لا الظا ولا الراء ولا الباء، فهذه حروف الفعل وهي الظاء والراء والباء لم توجد بالضمير المنفصل وهو قول المصنف هو، فلذلك المصدر لا يصح أن يكون إذا جاء ضميرا لا يصح أن يكون عاملا. إلا أن المصنف يقول في هذا الشرط خلاف، هذا الشرط يكون على رأي المدرسة البصرية والمشهور من النحويين، وعلى رأيي أنا المصنف يقول هكذا، وأما على رأي المدرسة الكوفية بل على رأي جمهور الكوفيين والمشهور من الكوفيين يقولون لا، نحن لا نشترط هذا الشرط الثالثة، أي أنه لا بد أن لا يكون المصدر ضميرا، بل نحن لا نشترط هذا الشرط، أي نقول سواء كان المصدر ظاهرا يعني اسما ظاهرا أم كان ضميرا أيضا يعمل. بعبارة أخرى، هذا الشرط على رأي المدرسة البصرية وعلى رأي المصنف. الكوفيون يقولون لا، نحن نجيز المصدر المضمر، أي نجيز إعمال المصدر المضمر. سؤال، هذه دعوة يا أيها الكوفيون، ما هو دليلكم على أنه يصح أن نجعل المصدر المضمر عاملا عمل فعله؟ يقولون نستدل بقول الشاعر، ما هو؟ قالوا وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجل. إخواني، هنا معنى هذا البيت يريد أن يقول أنه مو الحرب يعني مجرد كلام وحديث، هذا الحديث المرجمي يعني الحديث المظنون. شو هسه الآن بواقعنا، أنا ما أريد أدخل أمور سياسية لأن كل شيء يعني بحسبه. الآن مثلا هسه بعض الدول فلان يهدد وذاك يهدد، ضربونا بصاروخ نضربكم صاروخين، تفعلون كذا احنا نفعل كذا، يعني واحد يهدد بالثاني بالحرب. هذا الشاعر يقول لهم، يقول لهم الحرب ليست مجرد كلام، وإنما الحرب هي اللي يذوق طعم الحرب، يعني اللي داخل الحرب واللي عالم شنو معنى الحرب، يعني ما هي الحرب وما تخلف الحرب، هذا اللي يبتعد عن الحرب. فالحرب ليست بالمستوى الهين، وإنما الذي يتحدث الآن نقول نريد حربا، أنا إذا ضربني صاروخا أضربه صاروخين وهكذا، هذا كله عبارة عن هواء في شبك، أي عبارة عن حديث مظنون لا يغني ولا يسمي من جوع. واضح إن شاء الله، هذا معنى البيت. الشاهد، الكوفيون يقولون هنا عندنا محل الشاهد هو قوله ما هو عنها بالحديث المرجمي، المرجمي معنى المضمون يعني الحديث المضمون، حيث بيان الاستدلال إخواني هكذا بينهم، حيث أن الشاعر جعل الضمير جعل الجار والمجرور وهو عنها، جعل الجار والمجرور وهو عنه أي عن الحرب، جعله متعلقا بالضمير المنفصل وهو تقدير، وهو هذا الذي أمامكم الذي ترونه هو واضح إن شاء الله. زين، طيب سؤال، أريدكم أنتم تجاوبوني. زين يا أيها الكوفيون، وإذا الشاعر علق الجار والمجرور وهو عنها بالضمير المنفصل وهو هو، يقول ها أخذتم مرارا وتكرارا، ونبه لكم خادمكم أنوار أنه إخواني الجار والمجرور والظرف يتعلقان إما بالفعل وإما أحسنتم أو إما بالاسم الذي يعمل عمل فعل. فإحنا عدنا الجار والمجرور إما أن يتعلقا بفعل وإما باسم يعمل عمل فعل. طيب جيد، نأتي للضمير هو المنفصل، هو هل هو فعل؟ نقول لا، ليس فعلا، لأنه ضمير والضمير من الأسماء. وعليه فيقولون وبما أن الشاعر جعل الضمير جعل الجار والمجرور وهو عنها متعلق بالضمير المنفصل هو، فهذا يفهم ويستكشف من أن الضمير المنفصل يعمل عمل فعله، وإلا شنو إلا؟ وإذا كان هذا الضمير لم يعمل عمل فعله فلا، فما صح أن يتعلق به الجار والمجرور، لأنه قد تقدم عندنا مرارا وتكرارا أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق إما بفعل وإما باسم يعمل عمل الفعل. وبما أن الشاعر علق الضمير علق الجار والمجرور وهو عنها بالضمير المنفصل، فهذا يستكشف أن الضمير المنفصل هو عامل عمل فعله. زين، طيب السؤال يا أيها الكوفيون، هو تقدير الضمير المنفصل ما هو؟ يعني الضمير المنفصل لمن يعود؟ يقول ها اليوم يعني أحكي بالجلف، ها هسه أنتم جاي تجون ويانه، تعالوا شوي شوي ويانه، واضح إن شاء الله. الكوفيون يقولون نعم أحسنتم، الآن أنتم يعني قبلتم رأينا، درجوا ويانا درجوا ويانا. يقولون نجيب، الكوفيون يجيبون، يقولون مرجع الضمير ومرد الضمير المنفصل هو يعود للمصدر المحذوف وتقدير المصدر الحديث، فهنا هو يعود للمصدر الحديث، وعليه فهنا المصدر المضمر عمل بالجار والمجرور، وعليه الكوفيون يقولون نحن نجيز أن يكون المصدر العامل ضميران، يعني لا بأس، واضح إن شاء الله. فبهذا الشرط إخواني خلاف على رأي المدرسة البصرية يتحقق هذا الشرط، وأما على رأي المدرسة الكوفية فهذا الشرط لا يحتد به، أي ليس يكون شرطاً. نحاول إخواني نقرأ الشرح، يعني نقرأ الشرط ومن ثم ننتقل إلى الفهرسة، يعني نتماشى مع شرط شرط. قال الثالث، يعني الشرط الثالث، ألا يكون المصدر مضمراً أي ضميراً، نحو فلا تقول ضربي زيداً حسن وهو عمراً قبيح. محل الشاهد إخواني وهو عمراً قبيح. قال لأنه، من لأنه؟ لأن الضمير وهو، هو هذا إخواني هو عود على ضربي، هاي هو يعني يعود على ضربي. قال لأن هو يعني الضمير ليس فيه لفظ الفعل، لأن إخواني الفعل اكتب عليه ضربة، هاي ليس فيه لفظ الفعل ضربة، لأن إخواني هو لا يوجد فيه لا الضاء ولا الراء ولا الباء، أحسنتم، ولا الباء. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وأجاز ذلك الكوفيون، من مراد بذلك؟ أي إعمال المصدر المضمر، إعمال المصدر المضمر أجاز الكوفيون. ما هو دليلهم؟ قال واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم. واضح كن علمتم به الحرب، شنو الحرب العالمية الأولى، ماذا خلفت؟ ماذا خلفت الحرب العالمية الثانية؟ ماذا خلفت؟ ملايين القتلى، ملايين الجرحى، ملايين الأسارى، ملايين الـ يعني وإلى غير ذلك، اليتامى وأهل المجرم. فهذه هي الحرب. قال وما هو، هاي إخواني هو اكتب عليه حديث، أي بين قوسين المصدر، لأن إخواني الحديث حديث عبارة عن مصدر، عنها يعني عن الحرب بالحديث المرجم. قال أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم. قالوا، من اللي قالوا؟ الكوفيون. قالوا فعنها يعني الجار المجرور، عنها متعلق بالضمير، من الضمير هو، أحسنتم، وبما أن الجار المجرور تعلق بالضمير فهذا يفهم أن الضمير يعمل عمل فعله. لماذا؟ لأن الجار والمجرور يتعلق إما بالفعل وإما ما يعمل عمل الفعل. نقطر السطر يا أيها المصنف، ما هو ردك على دعوة الكوفيين؟ قال وهذا البيت، من البيت؟ هاي وما الحرب إلا ما علمتم. قال نادر، يعني قليل جدا، هذا بيت واحد، هذا أولا نادر، جواب الأول. جواب الثاني، وهذا الحديث أيضا قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. من قاعدة؟ أنه يجوز أن يكون المصدر الضمير هكذا، لا تبنى عليه قاعدة، أي جواز إعمال الضمير المصدر المضمر. القاعدة إيه؟ نعم، أي جواز إعمال المصدر المضمر لا تبنى عليه. المراد بالتأويل إخواني، من المراد بالتأويل؟ يعني كيف نؤول هذا يعني هذا البيت؟ يقولون التأويل، هذا الجار المجرور عنها ممكن أن نجعله متعلق بفعل محذوف تقديره أعني، هذا أولا احتمال أول، يعني تأويل أول. التأويل الثاني، يحتمل أن نجعل الضمير عنها متعلقا بالمرجم، هاي في نهاية البيت، لاحظوها، المرجم، لأن إخواني المرجم يعني اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عملا، أحسنتم الفعل، واضح إن شاء الله. جيت ثم ننتقل إلى بيان الشرط الرابع. إخواني الشرط الرابع يقول ألا يكون المصدر محدودا، ألا يكون المصدر محدودا. طيب ما المراد بالمحدود؟ أي هاي محدودا، أي هو المصدر الذي يدل على حدث مقيد بمرة أو مرتين، عرفته؟ هو المصدر الذي يدل على حدث مقيد بمرة أو مرتين. مثال، مثال، يقولون، كن كمل وياي، أي كالمصدر المنتهي بالتاء، يعني بتاء التي تدل على الوحدة. لأن إخواني عندما أقول ضربتك، ضربة، ضربة، عندما يقولون ضرب، إخواني هذا ضرب غير محدود، يعني يمكن عندما أقول ضرب، ضرب الآن، ضرب، أقول أعجبني ضربك، ضرب، هذا يمكن أن يكون ضربة واحدة، ويمكن أن يكون ضربتين، يمكن أن يكون خمسة، يمكن أن يكون عشرة، يمكن أن يكون بيد، يمكن أن يكون ب يعني دفرة برجل، وممكن أن يكون بعمود وإلى غير ذلك. عندما أقول أعجبني ضربك هذا الضرب، لكن عندما أقول أعجبتني ضربتك، ضربتك، هاي بينكم ما بين الله الآن، بوجدانكم، أنتم عرب يعني نحويين لو صح التعبير. هذه على أي شيء تدل؟ أحسنت، تدل على الوحدة. أقول ضربتك، ضربتك، فهذا المصدر الذي يدل على ضربة واحدة لا يصح أن يكون عاملا. لماذا؟ يقولون لأن الفعل يدل على الحدث مطلقا، أي غير مقيد بضربة أو ضربتين. عندما أقول الآن هكذا أخواني، أرجو التفات النكتة بالمقام على مود أقرأ العبارة. عندما أقول ضرب علي بكرا، أسألكم بينكم ما بين الله، هل تستطيعون أن تقولون ضربة واحدة أو ضربتين أو ثلاث ضربات أو ثلاث ضربات أو ماذا؟ ما معلوم، ممكن ضربة، ممكن ضربتين، ممكن عشرة، ممكن مئة، مثل ما يقولون ممكن نضدة نضد، ما معلوم عندما أقول ضربة. لكن عندما أقول ضربة، ضربة، هاي ضربة تدل على، أحسنتم، على الوحدة وعليه. فيقولون الفعل يدل على الحدث المطلق من دون تقييد بواحدة أو باثنين. وأما المصدر إذا انتهى بالتاء التي تدل على الوحدة، فهذا يستكشف أن المصدر يكون محدودا، أي يدل على ضربة واحدة. والمصدر الذي يدل على ضربة واحدة، أي الذي حد بحد، ابتعد عن الفعل. وبما أنه ابتعد عن الفعل، يعني ابتعد عن مشابهة الفعل، أي لا يعمل عملا، أحسنتم، الفعل. واضح إن شاء الله؟ جيد، نحاول نقرأ كلام قال. الرابع، ألا يكون محدودا. ما المراد المحدود؟ أحسنتم، عرفت لكم من أهم مصادقه المصدر المختوم بالتاء الدالة على الوحدة. هكذا، قل هكذا كي، هاي فقط الكاء، هاي إخواني مثال، وإلا مو الأمثلة كثيرة. كل، كنت اكتب كل مصدر المختوم بالتاء الدالة على المرة الواحدة. قال فلا تقول أحجبني ضربتك زيدا، أو أعجبتني ضربتك زيدا. لماذا؟ يقول المصنف لأن ضربة تدل على الوحدة، ضربتك هي ضربة واحدة، والمصدر المحدود الذي يدل على حدث معين، ضربة أو ضربتين، لا يصح أن يكون عاملا، لأنه ابتعد عن الفعل، لأن الفعل يدل على الحدث مطلقا، أي من دون قيد بضربة واحدة أو بضربتين. فهذا التركيب ليس بالصحيح، أن تقول أعجبتني أو أعجبني ضربتك زيدا، فزيدا على تجعله على أنه مفعول به للمصدر وهو ضربتك، هذا ليس بالصحيح. واضح إن شاء الله أخواني؟ مرارا يذكر المصنف أن حويون يذكرون الشعر، يعني تحديدا الضرورة الشعرية، لا يمكن أن يؤول عليها، يعني لا يمكن أن يعتمد عليها. أكو كتاب موجود بالحويش، أنا ذكرت للأخوة سابقا، والآن أعيد للأخوة اللي التحقوا بينا الآن حديثا، كتاب مذكور يعني يذكرون به بالمكاتب، يباع، ما يجوز للشاعر، يعني ما يجوز للشاعر وما لا يجوز لغيره، يعني بعبارة أخرى ما يباح للشاعر يعني يصح له أن يخالف القواعد النحوية، ذاكرين لا أمور، هذه تسمى ضرورة شعرية، في غير ذلك هذا ليس بالصحيح. فالمصنف هنا يقول شذ إعمال المصدر المحدود في قول الشاعر، بمعنى جاءنا مصدر يدل على شيء واحد، يعني على حدث واحد معين، وجعله الشاعر عاملا، أي أخذ فاعلا ومفعولا. المصنف يقول هذا شاذ، لا يمكن أن يقاس علي. واضح إن شاء الله؟ نقرأ. قال وشذ قوله، قول الشاعر، يحياي به الجلد الذي هو حازم، بضربة كثيه الملا نفس راكبي. أخواني نفسه، هاي نفس مفعول به ليحيا، يحياي، واضح إن شاء الله؟ جيد، نعم. فالشاعر هنا أخواني، محل الشاهد هكذا، محل الشاهد بهذا البيت، قوله، قول الشاعر، ضربة كثيه الملا. فإن ضربة مصدر أخواني، نكتب على ضربة مصدر محدود، مصدر محدود، وذلك لأنه دل على ضربة واحدة، أحسنتم، لأنه اختتم بالتاء، لأن التاء تدل على الوحدة، فعندما أقول ضربة هاي ضربة واحدة، حيث هذا المصدر المحدود جعله الشاعر عاملا، فأخذ هذا المصدر فاعلا ومفعولا، الفاعل كثي والمفعول الملا. واضح المحل الشاهد؟ واضح؟ قال المصنف فأعمل الشاعر الضربة، شنو الضربة؟ يعني المصدر اكتب عليه المحدود، هاي ضربة اكتب عليه المصدر المحدود، وذلك لأنه اختتم بالتاء، وهذه التاء تدل على الوحدة. فأعمل الشاعر الضربة المصدر المختوم المحدود، في الملا. شنو في الملا؟ اكتب علي أي جعله مفعولا به. أي إخواني الضربة والملا المنا نكتب علي مفعول به لضربة. زين والفاعل؟ يقول الفاعل كفاي. فضرب إخواني الباء حرف جر وضرب اسم مجرور وهو مضاف وكفيه مضاف إليه. وهذا أكتب عليه من باب إضافة المصدر لفاعله. يأتي إن شاء الله يوم غد الحديث عن إضافة المصدر لفاعله. الآن بس فقط دون عليه ضربة ضربة كفيه. أكتب عليه ضربة مصدر وكفيه فاعل. وهذا من باب إضافة المصدر لفاعله. وأما الملا أكتب فوق مفعول به للمصدر لضربة. هذا المصنف يقول شاذ لا يقاس علي. زين طيب سؤال. قوله نفسه نفس راكب. هاي نفسه هاي أيضا منصوبة. ما هو الذي عمل بها؟ المصنف يقول وأما نفس راكب فمفعول ليحيى. ليحيى أخواني مفعول نفس مفعول به. زين طيب معنى البيت ما هو؟ يقول ومعناه ومعنى البيت أنه أن الشاعر عدل عن الوضوء إلى التيمم وسق الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه ذلك الراكب. بعبارة أخرى أخواني بضربة كفيه الملا يعني شنو ضربتي؟ أحسنتم هاي بضربة يعني تيمم على الأرض. لأن الضرب أخواني التيمم بدل الوضوء نضرب أحسنتم الكفين على الأرض. هذا هو الشرط الرابع. وأما الشرط الخامس المصنف يقول ألا يكون المصدر موصوفا قبل العمل. بمعنى أي لا يصح أن يكون عندنا مصدر موصوف ثم تأتي بعده صفة ثم يأتي بعد الصفة معمول المصدر. يقول المصنف هذا التركيب ليس بصحيح. أي على أنك تجعل المصدر عاملا بالمعمول هذا ليس بصحيح. شو ليس بصحيح؟ مصدر اللي هو موصوف ثم بعده صفة ثم بعد الصفة يأتي معمول المصدر. المصنف يقول هذا التركيب ليس بصحيح. فلا يصح لك أن تقول أعجبني ضربك الشديد زيدا. ضربك يا إخوان اكتب علي موصوف لأنه مصدر. اكتب علي مصدر موصوف. ضربك اكتب علي مصدر بين قوسين موصوف. والشديد صفة لضربك. شديد صفة. وزيدا اكتب علي معمول للمصدر أي معمول لضرب. المصنف يقول هذا التركيب ليس بالصحيح. ما هو التركيب؟ موصوف المصدر الموصوف ثم صفة المصدر ثم المعمول. هذا ليس بالصحيح. لذلك المصنف يقول ألا يكون المصدر موصوفا قبل العمل. يعني أي لا يصح أن تأتي صفة المصدر قبل معمول المصدر. هاي العبارة مش زين. طيب ما هو الصحيح؟ يقول الصحيح لا بد أن يأتي المصدر الموصوف ثم يأتي معموله معمول المصدر ثم بعد ذلك تأتي الصفة. فلاحظوا هذا التركيب الصحيح. التركيب الصحيح موصوف المصدر ثم معمول المصدر ثم الصفة. أما التركيب الذي ليس صحيحا الموصوف المصدر ثم صفته ثم معموله هذا ليس صحيح. وإنما الصحيح موصوف معمول ثم الصفة. واضح إن شاء الله. لذلك المصنف يقول لو أخرت الصفة وقلت أعجبني ضربك زيدا الشديد لصح. لماذا؟ لأنه أولا جاء الموصوف المصدر ثم معموله ثم الصفة. واضح إن شاء الله. قال نقرأ الشرط الخامس. قال الخامس ألا يكون المصدر موصوفا قبل العمل. يعني شو موصوفا قبل العمل؟ أي ألا تأتي صفة المصدر قبل المعمول. جيد. قبل العمل يعني قبل المعمول. واضح إن شاء الله. جيد. فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا. أعجبني إخواني فعل فعل ومفعول به. الياء مفعول به. ضربك هي فعل. فوق ضربك إخواني اكتب علي موصوف بين قوسين المصدر. ضربك هو موصوف ومصدر. ما فرق. هو موصوف ومصدر. وأيضا هو فاعل. فاعل بلحاظ أعجبني. مصدر بلحاظ نفسه. موصوف بلحاظ الشديد. فهذه المصطلحات يعني لها معنى واحد. فضربك نكتب عليه مصدر بين قوسين موصوف أو تكتب موصوف بين قوسين مصدر مو مشكلة. الشديد نكتب عليه أحسنت صفة. وزيدا نكتب عليه المعمول يعني معمول الموصوف أي معمول المصدر. المصنف يقول هذا التركيب ليس بالصحيح. لماذا؟ لأنه جاء موصوف المصدر ثم الصفة صفة المصدر ثم معمول المصدر. هذا ليس بالصحيح. زين شنو الصحيح؟ يقول الصحيح أولا الموصوف المصدر ثم معمول المصدر، ثم تأتي بعد ذلك صفة المصدر. لذلك قال فإن أخرت الشديدة، اكتب علي شنو الشديدة؟ الصفة. جاز، شنو جاز؟ جاز إعمال المصدر. أحسنتم. مثاله هكذا أقول أعجبني ضربك زيدا الشديد، فهنا يصح هذا المثال ويصح لك أن تجعل زيدا مفعول به للمصدر. نضال الشاهد قال نعم يوجد شاهد. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني، عاذرا فيك من عهدت عذولا. محل الشاهد إن وجدي بك الشديد، حيث أن الشاعر، محل الشاهد أخواني، حيث أن الشاعر جعل المصدر الموصوف وهو وجدي. أخواني وجدي هذا مصدر موصوف، ووجدي اسم أن، اسم إن، وجدي اسم إن. هذا المصدر الشاعر جعله عاملا بالجار والمجرور وهو بك. لماذا؟ قال لأن الشاعر أخر الصفة وهي الشديد، لأن الأصل أخواني هكذا وجدي الشديد بك، لكن بك لا يصح أن نجعله معمولا يعني متعلقا بالمصدر وهو وجدي على هذا التركيب. زين متى يصح؟ قال لابد أن نؤخر الشديد، أي أن نؤخر حسب الصفة. فهذا هو الشاهد، أي جعل الشاعر بك الجار والمجرور متعلقا بالمصدر وهو وجدي، لأنه أخر الصفة وهي الشديد. إخوان الشديد هل تعرف صفة الوجدي؟ فإن هاي حرف مشبه بالفعل، وجدي اسم إن، وبك جار ومجرور متعلق بوجدي، والشديد صفة لي، أحسنتم، لي وجدي. بعد الجملة التي بعدها تكون في محل رفع خبر لي اسم اللي خبر لي إن. نعم. قال فأخر الشديدة، منو أخر الشاعر؟ أخر الشديدة، فوق الشديدة اكتب علي جار ومجرور، عفوا فوق الشديدة اكتب الصفة. فأخر الشاعر الشديدة، فوق الشديدة اكتب الصفة. عن الجار والمجرور، فوق جار مجرور أحسنتم، بك جار مجرور، بك بقول الشاعر. المتعلق، هاي المتعلق صفة للجار المجرور، بوجدي، فوق الوجدي اكتب المصدر. واضح إن شاء الله. في التركيب جاء مصدر موصوف، ثم جار المعمول الجار المجرور، ثم الصفة. الشرط السادس ألا يكون محذوفا، أي يشترط بالمصدر العامل لابد أن يكون مذكورا في الكلام. أما لو كان المصدر محذوفا في الكلام لا يصح لك أن تجعله عاملا، فلا يصح لك أن تقول أعجبني الشديد زيدا، أو هكذا أعجبني زيدا، على أن زيد يكون مفعول به للمصدر المحذوف وتقديره أعجبني ضربك زيدا. هذا ليس بصحيح. لماذا؟ المقول المصدر المحذوف لا يصح أن يكون عاملا. نعم إذا أظهرت المصدر وتحققت شروطه جاز أن يكون عاملا. واضح إن شاء الله. المصنف يقول ومن خلال هذا الشرط وهو ألا يكون المصدر محذوفان رد على شيئين، يعني رد على دعوين. الدعوة الأولى أخواني ما لك وزيدا. هنا قالوا في قول العرب ما لك وزيدا، يعني ما شأنك وزيدا، قالوا زيدا مفعول به لمصدر محذوف وتقدير المصدر ملابستك زيدا. ملابسة أخواني، ملابسة اسم، ملابسة مصدر، ملابسة مصدر. فقالوا أن زيد مفعول للمصدر وهو ملابسة. هذا أحسنتم ليس، لا يصح. لماذا؟ لأن المصدر المحذوف لا يصح أن يكون عاملا. زين طيب أين يكون عاملا؟ يقول زيدا يكون عامل بفعل محذوف، أو هذا التركيب ليس بصحيح. هذا هو الرد الأول. وأيضا من خلال هذا الشرط السادس ألا يكون المصدر محذوفا، رنرد على دعوة مهمة أخواني. هذه الدعوة خلاصتها أخواني بسم الله الرحمن الرحيم، هاي بسم الله الرحمن الرحيم هاي عبارة عن جار ومجرور وصفات، هكذا أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم باء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم نقول اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور على التعظيم. الرحمن صفة للفظ الجلالة مجرورة، والرحيم أيضا صفة ثانية للفظ الجلالة مجرورة. قالوا هذا الجار والمجرور وهو بسم الله الرحمن الرحيم، أو قل فقط بسم الله، بسم الله هذا الجار والمجرور. قالوا بسم الله هذا الجار والمجرور، هذا على أحد الأقوال يقولون متعلق بمبتدأ محذوف وخبر محذوف للمبتدا وتقديره ابتدائي بسم الله ثابت. هكذا قالوا اخواني. اخذنا حتى بالاكاديمية هكذا يقولون بسم الله، يقولون هكذا يقول لنا استاذنا انذاك بسم الله هذا جار ومجرور، وتقدير الكلام ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ثابت. المصنف يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ يقول على وفق الشرط السادس. اخواني نسالكم ايها المقدرون، انتم المقدرون الذين قدرتم هذا، المقدرون الذين قدرتم هذا القول وقلتم ابتدائي، ابتداء ما هو إعرابه؟ قالوا مبتدا محذوف. زين ابتداء شنو؟ قالوا ابتداء مصدر، ابتدا يبتدئ سنتم ابتداء، ابتداء يعني دال على الحدث وجاري على الفعل مشتمل على حروف الفعل وهو ابتداء. قالوا ابتدائي هذا المصدر المبتدا عامل بالجار والمجرور، اي جعلنا الجار والمجرور وهو بسم الله متعلقا بالمصدر المحذوف وهو ابتدائي. المصنف يقول هذا التركيب ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا اشترطنا بالشرط السادس ألا يكون المصدر محذوفا، يعني ألا يكون المصدر العامل محذوفا، وابتدائي جعلتموه عاملا ببسم الله الرحمن الرحيم، أي جعلتموه جعلتم الجار والمجرور متعلقا به، وهذا ابتدائي مصدر محذوف، ونحن قلنا المصدر المحذوف لا يصح أن يكون عاملا. واضح إن شاء الله؟ طيب يا أيها المصنف، إذا تقديرنا ابتدائي بسم الله ثابت، يعني جعلنا الجار والمجرور، نحن يعني الذين يعني استدلنا بهذا الدليل على أن بسم الله متعلق بابتدائي بالمصدر المحذوف، زين أنت أيها المصنف لم ترتضي هذا، ما هو الصحيح؟ يعني بعبارة أخرى بسم الله بمن متعلق؟ قال متعلق بفعل محذوف وتقديره أبتدئ بسم الله، لأن أبتدئ فعل. واضح إن شاء الله؟ جي. قال الشرط السادس ألا يكون محذوفا، شنو؟ ألا يكون المصدر محذوفا. واضح إن شاء الله؟ نقطة سطر سد القوس. وبهذا أي وبالشرط السادس أي وبعدم كون المصدر العامل محذوفا، ردوا على كم أمر؟ أحسنتم، على أمرين. واحد على من؟ هاي واحد على من قال مالك وزيدا، شنو ردوا؟ على أنهم جعلوا زيدان مفعول به للمصدر المحذوف. زين تقدير المصدر المحذوف ما هو؟ قالوا وتقدير الكلام وملابستك وزيدان، هذا ليس بصحيح. بعد الرد الثاني قال وعلى من قال، رقم اثنين، وعلى من قال في بسم الله الجار والمجرور أنه متعلق في مصدر محذوف، ما هو تقديره؟ قال أي إن التقدير ابتدائي. إخواني ابتدائي اكتب علي مبتدأ مصدر مبتدأ، هاي ابتدائي إخواني مصدر ويعرب مبتدأ، واضح؟ وبسم الله جار ومجرور متعلق بالمصدر، هذا ابتدائي المبتدأ، وثابت خبر الابتدائي، واضح إن شاء الله؟ قال فحذف، منو المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. فحذف المبتدأ، فوق المبتدأ اكتب ابتدائي أي المصدر، ثابت، والخبر فوق الخبر اكتب أثابت، ثابت، نعم. فحذف المتكلم المبتدأ ابتدائي والخبر ثابت، وأبقى معمول المبتدأ، فوق معمول اكتب الجار والمجرور أي بسم الله، المعمول بسم الله، وأبقى معمول بسم الله، هو بسم الله معمول المبتدأ، منو معمول المبتدأ؟ منو المبتدأ؟ هو ابتدائي. أحسنتم، فأبقى الجار والمجرور الذي هو متعلق ومعمول للمبتدأ وهو ابتدائي. يقول هذا المصنف ليس بالصحيح. زين ما هو الصحيح؟ نكمل العبارة أخواني. والصحيح أن المعمول الجار والمجرور بسم الله متعلق بفعل محذوف تقديره أبتدئ بسم الله. طيب قال وجعلوا، من وجعلوا؟ الكوفيون الذين ردوا الضرورة في قول الشاعر. إخواني خلاصة الكلام قبل أن أطبق العبارة، نحن ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول المصدر المحذوف لا يصح أن يكون عاملا. واضح إن شاء الله؟ أشكل علينا بإشكال. قالوا جاء لنا شاهد شعري من كلام العرب، هناك مصدر محذوف وعمل باسم ظاهر، ما هو؟ قالوا كما في قول الشاعر هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، أي الشاهد يبينوها، أي الشاهد. فقوله رحمن كما يعني بالإعراب إن شاء الله نصل له منادى بحرف محذوف مبني على الضم في محل نصب. وجملة هذا النداء وهو يا رحمن، هذه يا رحمن هذه الجملة، لأن أخواني يا رحمن هاي جملة نداء، والنداء يعتبر جملة، أحسنتم، منادى هذه النداء، جملة النداء. قالوا هذه جملة، جملة المنادى، النداء هي مقولة القول لمصدر محذوف وتقدير المصدر قولكم، فيكون الكلام هكذا كما يقدر المصنف، ومسحكم صلبكم وقولكم يا رحمن قربانا، فيا رحمن قربانا جعلوها معمولا للمصدر المحذوف، والمصدر المحذوف هو قول، لأن إخواني قول مصدر، فجعل الشاعر رحمن قربانا أي يا رحمن قربانا معمولا للمصدر المحذوف، والمصدر المحذوف قول. فكيف يا أيها المصنف تقول أن المصدر المحذوف لا يصح أن يكون عاملا، مع أننا وجدنا في هذا الشاهد الشعري الذي أمامكم عامل، يعني المصدر المحذوف وهو قول عامل بجملة المنادى وهي يا رحمن قربانا. بماذا تجيب يا أيها المصنف؟ المصنف يقول هذه ضرورة شعرية، والضرورة الشعرية لا يقاس عليها. واضح إن شاء الله؟ سؤال؟ إخواني إذا ما دام ماكو سؤال أنا أعتقد يعني العبارة واضحة إن شاء الله، فعدم السؤال يدل على الفهم إن شاء الله، وإن شاء الله لا يكون عدم السؤال يدل على عدم الفهم. قال وجعلوا، يعني الذين ردوا، يعني وجعلوا، شنو جعلوا؟ يعني الذين هكذا، وجعلوا أي الذين اشترطوا الشرط السادسة، وجعلوا هذا الضمير اكتب عليه أي الذين اشترطوا الشرط السادسة، من الضرورة قول جري. لماذا؟ قال بتقديري، لأنه من، لأنه، لأن رحمن قربانا بتقديري وقولكم يا رحمن قربانا. فأخواني يا رحمن قربانا نقول هذه جملة المنادى مقولة القول أو مفعول، يعني هذه الجملة لصلبكم، لو صح التعبير نقول مقولة القول لقوله، عفوا لقوله قولكم، هذا قولكم المحذوف أي للمصدر المحذوف وتقديره قولكم. جيد. قربان، اي نعم، قربان يكون مفعول لأجله، اي يعني هكذا يكون تقدير، تفعلون ذلك كله قربانا اي تقربا. نعم. الشرط السابع ان لا يكون المصدر مفصولا عن معموله بفاصل اجنبي، ان لا يكون المصدر مفصولا عن معموله بفاصل اجنبي. اخواني المراد بالفاصل الاجنبي اي الفاصل الذي لم يكن معمولا للمصدر، هاي قيدوها أخواني، المصنف هكذا يقول ألا يكون المصدر مفصولا عن معموله، طلع منه سهام، بفاصل أجنبي، اكتب عليه. والمراد بالفاصل الأجنبي هو المعمول لغير المصدر، يعني ما يكون معمول للمصدر. واضح إن شاء الله؟ وعليه إذا وجد فاصل أجنبي، أرجو الالتفات، أجنبي مو مطلق الفاصل، فاصل أجنبي بين المصدر وبين معموله، فنقول هذا المصدر ليس لم يكن عاملا، أي هذا التركيب ليس بالصحيح، وعليه فلا بد أن يأتي المحمول مباشرة بعد المصدر من دون فاصل، كما في قولنا أعجبني ضربك زيدا، أو هكذا أقول ضربي زيدا حسن، ضربي زيدا، ضربي زيدا، فهنا ضربي زيدا لم يوجد فاصل بين ضربي وبين زيد، لأن زيد معمول لضربي على أنه مفعول به، فهنا يصح. لو سئلنا سؤال زين طيب مو يوجد فاصل ضمير متصل وهو الياء بين المصدر ضرب وبين معمول المصدر وهو زيد، لأن الأصل ضربي زيدا، فهنا بين ضرب المصدر وبين معمول المصدر وهو زيد وجد فاصل، والفاصل هو الياء، لماذا نجيب؟ أحسنتم، نقول هذا الفاصل ليس أجنبيا، لأن أخواني هذه الياء كما كررت لكم ونبهت لكم ويأتي يوم غد إن شاء الله، هذه الياء فاعل للمصدر، يعني معمول للمصدر، يعني شنو بعبارة ثالثة؟ ليست أجنبية. أحسنتم، هذا المعمول ليس أجنبيا. وعليه المصنف يقول نرد من يقول
أنه هناك معمول للمصدر ووجد بين المصدر ومعموله فاصل أجنبي. كيف؟ أرجو الالتفات إخواني. يقول كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الزمخشري قال إنه، هاي إن حرف مشبه بالفعل اسمها الهاء، ويا إخواني لكم كنتم تمشون، إنه حرف مشبه بالفعل اسمها الهاء، على رجعه، هاي على رجعه جار ومجرور متعلق، أحسنتم، هاي جار ومجرور على رجعه، واللام هاي اللام لام المزحلقة كما تقدمت في بداية قطر الندى، وقادر خبر إنه، واضح إن شاء الله. يوم تبلى السرائر، الزمخشري قال يوم الظرف، هذا معمول لرجعه، لأن إخواني رجعه الرجع مصدر، هاي لرجعه رجع مصدر، ففوق رجعه نكتب مصدر، وفوق يوم نكتب معمول به للمصدر، لأن إخواني يوم ظرف، والظرف تحتاج إلى معمول، إلى عامل عفوا، تحتاج إلى عامل، يعني تحتاج إلى متعلق. فالزمخشري قال يوم يكون ظرف زمان متعلقا بالمصدر وهو رجعه، هكذا قال الزمخشري. المصنف يقول هذا القول ليس بالصحيح. لماذا؟ يقول وفقا على الشرط السابق، وهو ألا يكون فاصل أجنبي بين المصدر وبين معموله، وهنا في هذه الآية القرآنية وجد فاصل أجنبي بين المصدر ومعموله. زين طيب من الفاصل؟ قال الفاصل الخبر وهو قادر وعليه، فيوم لا يصح أن يكون معمولا لرجعه للمصدر. لماذا؟ لأنه فصل بينهما بفاصل أجنبي وهو الخبر. واضح إن شاء الله. أين متعلق؟ يقولون يوم متعلق. أحسنت، نقول إما بفعل وإما بقادر. قادر. ولهذا شنو لهذا؟ يعني ولهذا الشرط السابع ألا يكون المصدر مفصولا عن معموله بفاصل أجنبي، ردوا على من قاله، إخواني من قال الزمخشري بكشافه، يعني بالكشاف في شرح القرآن الكريم، من قال يعني بتفسير القرآن الكريم، من قال في يوم تبلى السرائر إنه، أو أنه، منو أنه؟ يوم تبلى السرائر، يوم الظرف، أنه الظرف معمول، يعني معمول، يعني أحسنت متعلق، يعني ظرف منصوب لرجعه، فوق رجعه إخواني اكتب المصدر، لرجعه، واضح إن شاء الله. فهم ردوا، من الذين ردوا؟ الذين اشترطوا هذا الشرط السابع، وهم مشهور النحويين. لماذا ردوا؟ هاي فوق ردوا اكتب سؤال سين، لماذا ردوا على الزمخشري عندما ادعى أن يوم معمول لرجعه للمصدر وهو رجعه؟ قال لأنه، هاي لأنه الجواب، اكتب عليه الجواب، لأنه قد فصل بينهما، بين من؟ بين المصدر وبين معموله، بين المصدر خلي بين قوسين أو تحت اكتب رجعه، ومعموله خلي بين قوسين اليوم، فنقول قد فصل بينهما، أي بين رجعه وهو المصدر وبين يوم وهو معمول المصدر بالخبر. شو الخبر؟ قادر. الخبر اكتب على فوق، أحسنتم، قادر، أي إخواني فصل بين المصدر وبين يوم بفاصل أجنبي وهو قادر. الشرط الثاني، إخواني اليوم راح أخذ من وقتكم يعني ربما دقيقة دقيقتين، فأرجو براءة الذمة، على مود نكمل الشرط الثامن وننتهي من الشروط إن شاء الله يوم غد، نبدأ بأقسام المصدر. الشرط الثامن يقول ألا يكون المصدر مؤخرا عن معموله، بمعنى لا بد أن يأتي المصدر العامل أولا، أحسنتم، ثم يأتي بعده معمول المصدر كما تقدم. أعجبني ضربك زيدا، واضح جي، أحسنتم، أعجبني ضربك زيدا، فهنا ضربك المصدر جاء أولا ثم جاء بعده معموله وهو زيدا. أما لو عكست، بمعنى جعلت المعمول أولا والمصدر ثانيا وقلت هكذا أعجبني زيدان ضربك، المصنف يقول هذا ليس بالصحيح على رأي مشهور النحويين. لماذا؟ يقول لأن المصدر لا يصح أن يتأخر عن معموله. إخواني هذا الشرط الثامن أيضا تقدم بشرط أحسنتم باسم الفعل، لأن اسم الفعل الاسم الأول الذي يعمل عمل الفعل أيضا اشترط به المصنف ومشهور النحويين أنه لا يصح أن يتأخر عن معموله. لذلك عندما نقول كتاب الله عليكم هذا ليس بالصحيح، على خلافا أحسنتم الكسائي. واضح إن شاء الله. هذا الشرط قلت أنا ذكرت لكم على رأي المشهور النحويين، وذلك لأن هناك بعض من النحويين خالف، لكن لم يخالف مطلقا وإنما خالف فقط في الجار والمجرور. بمعنى ومن هو السهيلي، هذا عالم من علماء النحو، قال أنا أشترط هذا الشرط الثامن لكن ليس على إطلاقه، وإنما هكذا أشترطه، أقول لا يصح أن يتأخر المصدر عن محموله إلا، هذا الاستثناء عند السهيلي، إلا إذا كان معمول المصدر جارا ومجرورا فإنه يجوز أن يتقدم على المصدر. لديك دليل؟ قال نعم، أستدل بشاهد من القرآن الكريم وبشاهد آخر من غير القرآن الكريم. نقرأ شيئا ثم ننتقل إلى دليل السهيلي. قال الشرط الثامن أن لا يكون المصدر مؤخرا عنه، يعني عن معموله، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك على أن زيد مفعول به لضرب للمصدر. لماذا لا يجوز إخواني؟ لأن زيد المعمول تقدم على المصدر وهو ضار. هذا هو رأي مشهور سد القوس، انتهينا. في خلاف، قال نعم السهيلي أجازه لكن لم يجز مطلقا، يعني مطلقا معمول المصدر يصح أن يتقدم على المصدر العامل، لا فقط إذا كان معمول المصدر جارا ومجرورا فأنا أجيز. قال وأجاز السهيلي، هذا الشرط القول الثاني، وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور فقط، يعني إذا كان معمول المصدر جارا ومجرورا فإنه يعني أحسنتم يجاز أن يقدم. ما هو دليل؟ قال واستدل السهيلي بدليلين، أولا بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، محل الشاهد إخواني، أريدك وياي بهالدقيقة تمش وياي، حولا أي جعل السهيلي الجار والمجرور وهو عنها ملقا بالمصدر المؤخر وهو حولا، لأن إخواني حولا هذا مصدر، حال يحول حولا، لو صح التعبير فحولا مصدر لأنه دال على الحدث وجاري مجرى حروف الفعل. فالسهيلي يقول عنها متعلق بالمصدر المؤخر وهو حولا. واضح إن شاء الله. هذا مطلق إخواني، مشهور النحويين يقولون أنه متعلق بالفعل بيبغونه، هذا مشهور النحويين، لكن السهيلي يقول لا متعلق بحولا، فيقول الكلام هكذا معناه لا يبغون حولا عنها. وقولهم، هذا الاستدلال الثاني للسهيلي رقم 2، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، محل الشاهد أي أن السهيلي جعل الجار والمجرور وهو من أمرنا متعلقا ومعمولا بالمصدر المؤخر عنه وهو فرجا، فإن فرجا إخواني مصدر، فإن فرجان مصدر، وذلك أقول فرج يفرج فرجا، واضح إن شاء الله، فرجا مصدر، وجعل السهيلي المصدر وهو فرجان عاملا بالجار والمجرور المتقدم وهو من أمرنا، فيكون الكلام هكذا على رأي السهيلي، اللهم اجعل لنا فرجا من أمرنا ومخرجا من أمرنا أيضا. هذا كل الكلام في شروط إعمال المصدر. وأما أقسام المصدر يأتي عنها الكلام يوم غد بحول الله وقوته. فهذا كل الكلام، رفع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصلى اللهم على محمد وآله.